إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 112 على 94 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، ولا زال رحمه الله في أبواب الإمامة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي مسألة إذا صلى الإمام وذكر أنه على غير طهارة أو أنه طرأ عليه الحدث، فماذا يفعل؟ وعرفنا أن طروء الحدث يعني أسهل من أنه تبين له أنه يصلي على غير طهارة، فإذا دخل المصلي في صلاته على طهارة ثم طرأ عليه الحدث، سبقه الحدث، فهل يخرج يتطهر ثم يبني على صلاته أو يستأنف؟ وعرفنا أن الاستئناف هو قول الجمهور، والبناء هو قول الأحناف وغيرهم، والأدلة المرفوعة والموقوفة تدل على هذا القول الثاني وهو البناء، أنه يبني على صلاته، لأن ما صلاه قبل الحدث صلاه على طهارة وطرأ عليه الحدث وخرج وتطهر، فما صلاه قبل الحدث صلاه على طهارة، وما صلاه بعد الحدث صلاه على طهارة أخرى، فهذا البناء في الصلاة. وإذا صح البناء في الصلاة فالبناء في الطواف من باب أولى، لأن الطواف وإن كان صلاة إلا أنه يباح فيه ما لا يباح في الصلاة، فهذا بالنسبة لطرو الحدث. وأما إذا تبين أنه على غير طهارة فهل ينفع البناء؟ وإذا قلنا ينفع البناء فإنما ينفعه في ماذا؟ في عقد الصلاة لا في ركعاتها، وهذا هو فقه الألباني رحمه الله. وأنا حاولت أن أجد يعني من يعني قال بهذا القول فلم أجد، وفي نفس الوقت لم يجيبوا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تأولوا، وتأويلهم في غاية البعد. فالشيخ يقول إنما يسامح في عقد الصلاة، يسامح في عقد الصلاة، عقد الصلاة بتكبيرة الإحرام. طيب على أي أساس سومح؟ سومح لأن النسيان عذر، لكن يكون قدر المسامحة فيما ورد فيه النص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تذكر بعد أن كبر ولم يكن ركع ولا سجد، فيكتفى بالمسامحة في هذا الموضع. دخلت في الصلاة الله أكبر ولم تركع ولم تسجد، لم تركع ولم تسجد، إن أصل الصلاة الركوع والسجود، سبحان الله. ولذا سومح في الفاتحة خلف الإمام ولم يسامح في الركوع والسجود. فإذا كبر وقبل أن يركع تذكر أنه على غير طهارة، يذهب ويتطهر ويرجع وهو في صلاة. على أي أصل قلنا هذا الكلام؟ على ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في حال طرو الحدث يبني، هذا لا إشكال فيه كما بينا الآن، وأما في حال نسيان الطهارة فتنعقد صلاته، لكن لا بد من الركوع والسجود على طهارة. فمثلا كبر وهو على غير طهارة وركع الركعة الأولى صلاة الظهر مثلا والركعة الثانية، وهو في الركعة الثالثة تذكر إيش؟ أنه على غير طهارة، فماذا يفعل؟ يذهب يتطهر ويرجع وإيش؟ ويصلي من أول الصلاة، لكنه في صلاة، صلاته انعقدت بتكبيرة الإحرام، صلاته انعقدت بتكبيرة الإحرام. لماذا نحن نقول هذا؟ لأن هذا هو الذي جاء به الدليل، أن المسامحة في مثل هذه الحالة إنما تكون فيما تنعقد به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام. وذكرنا هذا في المرة الماضية، وقلنا بقي أن نقرأ الآيش؟ الأحاديث. والأحاديث في صحيح أبي داود من 227 إلى 234، يعني 8 أحاديث. 227 عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل في صلاة الفجر، دخل في صلاة الفجر، دخل يعني بالتكبيرة كما سيأتي مصرحا به. فأومأ بيده، أومأ بيده، لماذا أومأ؟ لماذا لم يتكلم؟ لأنه في صلاة. بدليل الواقعة الأخرى أنه قام الناس في صفوفهم ولم يكبر بعد، فتذكر أنه جنب فقال على مكانكم، كلمهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يشير في واقعة ويتلفظ في أخرى، فدل هذا على أنه في الواقعة التي أشار فيها أنه دخل في الصلاة، مع أنه في الحالتين كان جنوبا عليه الصلاة والسلام. فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. والشيخ تكلم عن الحديث، والذي تكلم على إرساله ووصله، الحديث صحيح. طالب العلم الذي يفهم المصطلح يرجع إلى البحث فيجد كلام الشيخ يعني واضحا في لفظ عند البيهقي وكبر في صلاة الفجر، وكبر. وأيضا هذا أخرجه أحمد كما في 228. قال وفي رواية عنه بإسناده ومعناه، وقال في أوله فكبر، وهو رواية ابن حبان بلفظ كبر في صلاة الفجر. وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. ها؟ لماذا قال لهم هذا في آخر الصلاة؟ لأنه كان في إيش؟ كان في الصلاة. الشيخ يقول يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في الصلاة لقال لهم هذا في أول الصلاة. قال فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. هذا حديث أبي بكر فاحفظه، أن هذا كان بعد الدخول في الصلاة. قال الشيخ وقد جاءت له شواهد، الأول عن أنس. ودوما نحذر من هؤلاء الذين يقولون أنتم تقلدون الألبان. نرد عليهم بأسهل رد، نحن نقلد الأعلم وأما أنتم لا شيء، أنتم تحسبون أنكم تعرفون في هذا العلم وأنتم لا تعرفون فيه شيئا، وليس قولكم معتبر، فلماذا تضيع الوقت معهم؟ ضيع الوقت في أن تتعلم المصطلح وتفهم كلام الشيخ. وهذا ليس تعصيما للشيخ، وإنما هذا إذا كان الحديث يتردد بين أن تأخذ بقول الألباني أو تسمع لهؤلاء. هؤلاء لا يسمع لهم، هؤلاء لو جاءوا الأمر من بابه لجاءوا وقالوا، يعني يأتون بحجة واضحة، بحيث أن الشيخ لو كان موجودا لقبلها. والمعروف عن الشيخ، هذا معروف عنه وهو يذكر هذا في كتبه، يقول وقد أوقفني الأخ الفلاني على كذا وأنا راجع عن هذا الشيء. هذا هو الأدب، هذا هو العلم. لكن يأتي إنسان وبلا حجة ولا برهان ويريد أن يعني إيش؟ كما قال القائل طقية واحدة ما تسع رأسين. هذا ما أحسن هذه الكلمة، هي طقية واحدة إما لك وإما للألبان، ما تحط رأسك ورأس الألباني في طقية واحدة ما يستوي. قال وقد جاءت له شواهد، الأول عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فكبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم كما أنتم، فلم نزل قياما حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتسل ورأسه يقطر. سبحان الله، أتباع المذاهب إذا أعياهم مثل هذا الدليل يتأولونه. طيب أن تقولوا بهذا الدليل في حدوده أن المصلي يسامح في ماذا؟ في تكبيرة الإحرام، يسامح في تكبيرة الإحرام. طيب لماذا حجرنا هذا؟ بحسب الدليل، لأن عندنا أصل أن الله لا يقبل صلاة بإيش؟ بغير طهور. فبعد هذا عندما تشرح حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور تستثني ماذا؟ ها؟ إلا ما تنعقد به الصلاة، اعتمادا على هذا الحديث. الشاهد الثاني عن علي بن أبي طالب، هذا شواهد لحديث أبي بكر. نعم، هذا 228. الشاهد الثاني عن علي بن أبي طالب قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي إذ انصرف ونحن قيام ثم أقبل ورأسه يقطر فصلى لنا الصلاة ثم قال إني ذكرت أني كنت جنبا حين قمت إلى الصلاة لم أغتسل، فمن وجد منكم في بطنه رزا أو كان على مثل ما كنت عليه فلينصرف حتى يفرغ من حاجته أو غسله ثم يعود إلى صلاته، ثم يعود إلى صلاته. وأيضا القاعدة المشهورة أن إيش؟ أن النسيان يفيد في إيش؟ في فعل محظور لا في ترك مأمور. نقول إلا أيضا إيش؟ إلا تكبيرة الإحرام يفيد، النسيان هنا يفيد، لأن الطهارة مأمور بها، الطهارة مأمور بها، فالنسيان يفيد في ماذا؟ في فعل محظور. وأنت في الصلاة ذكرت أن عليك نجاسة، نسيتها، فالنسيان يفيد هنا، لكن تذكرت أنك على غير طهارة، النسيان هنا لا يفيد إلا في ماذا؟ صلاة وركعة، إلا في تكبيرة الإحرام. الثالث، الشاهد الثالث لحديث أبي بكر عن أبي هريرة. تقول كيف عن أبي هريرة وحديث أبي هريرة في الواقعة الأخرى، وهي ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر قبل الدخول في الصلاة ولذلك كلمهم. فتقول حديث أبي هريرة أكثر طرقه على هذا الذي ذكرناه الآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر قبل الدخول في الصلاة. وهناك طرق أخرى عن أبي هريرة أن ذلك كان بعد الدخول في الصلاة. فشيء من الاثنين، إما أن نرجح الطرق الأكثر ولا يكون حديث أبي هريرة شاهد لحديث أبي بكر، أو نقول جاء عن أبي هريرة الواقعتان، واقعة تشهد لحديث أبي بكر والواقعة الأخرى مستقل، إما هذا وإما هذا. فالآن حديث أبي هريرة في يعني الذي فيه شهادة لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فلما كبر، هذا في حديث أبي هريرة. وأكثر طرق حديث أبي هريرة أن هذا كان قبل التكبير. فلما كبر انصرف وأومى إليهم، أي كما أنتم، ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. فلما صلى قال إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. قال الشيخ وقد جاء في حديث الصحيحين، وقد جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه أن انصرافه كان قبل الدخول في الصلاة بالتكبير. فهذا خلاف ما روى أسامة، أسامة لأن الطريق هنا التي فيها شهادة لأبي بكر من طريق أسامة بن زيد الليثي، أسامة بن زيد الليثي. قال الشيخ لكن أسامة لم يتفرد بهذا اللفظ عن أبي هريرة، بل جاء عنه من طريق أخرى، كما جاء مرسلا من وجوه. فالظاهر أن لأبي هريرة في الباب حديثين، هذا هو الواجب، يعني محاولة الجمع بقدر الإمكان، لا تكن مثل هؤلاء الذين إذا وجدوا شيء من التعارض أسقطوا هذه الآثار والأخبار وجاءونا برأيهم وعقولهم. والله إن أخبارا يعني متعارضة في ظاهرها أفضل من آراء. ولذا كان عند الإمام أحمد إن الحديث الضعيف يقدم على القياس، الحديث الضعيف يقدم على القياس. قال فالظاهر أن لأبي هريرة في الباب حديثين، أحدهما مثل حديث أبي بكر يعني بعد الدخول في الصلاة، والآخر حديثه الآت. ثم ذكر لنا الأحاديث التي مثل أبي بكر، نعم ذكر لنا الواقعة الأخرى. قال رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال، ما أشار، ثم قال كما أنتم، فهذا غير. قال ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد بن سيرين عن النبي مرسلا يعني قال فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا. فشوف نفس الحديث أبي هريرة فيحمل على واقعتين. قال الشيخ المرسل هو المحفوظ، وكل ذلك شاهد لحديث أبي بكر. وذكر أيضا الطرق الأخرى، بإسناده عن عطاء بن يسار قال إن رسول الله، هذا أيضا مرسل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة. وفي الواقعة الأخرى عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس، فقال للناس مكانكم. وفي رواية فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل. قال الشيخ وهذه الرواية صريحة في أن الانصراف كان قبل التكبير، وكذلك في رواية ابن وهب، وهي تخالف رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ومحمد بن سيرين المتقدمتين عن أبي هريرة، ففيها أن الانصراف كان بعد التكبير. قال البيهقي ولا تعارض بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى في الباب لأنهما واقعتان مختلفتان. وقال إنهما قضيتان، هذا الإمام النووي قال إنهما قضيتان لأنهما حديثان صحيحان فيجب العمل بهما إذا أمكن، وقد أمكن بحملهما على قضيتين. قال وأما حمل قولي في حديث أبي بكر ومن معه كبر على أراد أن يكبر، لأن بعضهم قال هذا، قالوا في حديث أبي بكر ومن معه كبر يعني أراد، فهو مع أنه خلاف الظاهر فإنه باطل بالنظر إلى مجموع الروايات، فقد اتفقت جميعا خلافا لحديث أبي سلمة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلم حين انصرف من الصلاة، بل إنما أشار إليهم بيده، ولو أنه كان قبل الدخول فيها لكلمهم عليه الصلاة والسلام كما فعل في القصة الأخرى في رواية أبي سلمة. قال وأصرح منه حديث علي، قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي إذا انصرف، فهذا كله يدفع هذا التأويل ويبطله. هذا ما كنا وعدنا به أن نقرأ هذه الأحاديث حتى تطمئن إلى يعني هذا الفقه، بما خلاصته التفريق بين طرو الحدث وبين تذكر أنه على حدث. ففي حال طرو الحدث يبني، يعني لا شك في هذا، وفي حال تذكر أنه على حدث فإنما يسامح في تكبيرة الإحرام ويكون في صلاة فيذهب ويتطهر ويأتي يتم صلاته. قال المصنف رحمه الله ذكر الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه، وهذه كمان مسألة كبيرة، الجماعة الثانية في المساجد، بل قل الجماعات الثانية في المساجد. نعم، الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه. طبعا قوله الرخصة هذا اختياره، اختياره يعني مع القليل، فإن تعدد الجماعات في المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة الأولى، هذا هو مذهب أحمد وإسحاق وقليل وابن المنذر معهم. وأما الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم على منع تعدد الجماعات في المسجد الذي صلي فيه بقيود ستات. فابتداء تعرف هذا، إن المنع من تعدد الجماعات هو قول الجمهور الغفير. وفي ذلك رسالة يمكن مراجعتها بعنوان إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد، فيمكن أن تراجع هذه الرسالة. مما ذكر في هذه الرسالة ربما نطيل في نقل شيء مما فيها، فيقال أولا من المجمع عليه عند الفقهاء حرمة تعدد الجماعات لصلاة الفرض في وقت واحد وفي مسجد واحد، هذا بالاتفاق بل إجماع أنه لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد. سبحان الله. ولذلك لما كان قديما المسجد الحرام كان في 4 محاريب، إلى أن جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وأبطل هذه البدعة. كان في 4 محاريب لما الأربع؟ طيب هل كانوا يصلون يعني في وقت واحد ولا على التتالي؟ الشيخ أحمد شاكر يذكر هذا أيضا. وين الرسالة نافعة يعني تراجع أيها الإخوة. فالشيخ أحمد شاكر يذكر أنه وين في أي مسجد، قال في المسجد الذي يزعمون أنه مسجد الحسين، هكذا يقول الشيخ، قال كان في إمام للشافعية ومن الحنفية، فإذا أقيمت صلاة الشافعية الحنفية ينتظرون حتى يأتي إمامهم. طيب ربما نمر عليه إن شاء الله. فالمهم أن هذا مما ينبغي معرفته. الثاني أن لصلاة الجماعة بركات وثمارا عديدة. صلاة الجماعة فضل صلاة الجماعة عظيم، ومن أهم الفوائد يعني تقوية الألفة بين المسلمين، هذا مما لا شك فيه ولا ريب، كل واحد فينا يشعر بهذا عندما يقف بجنب أخيه، كيف أنهم بعد الصلاة يعني يسأل بعضهم عن بعض، وربما إذا طلب منه الشيء يعني يلبي له طلبه بخلاف ما لو كان خارج المسجد. هذا من يعني آثار الألفة والمحبة، فإن دين الإسلام هو دين الجماعة، هذا الدين ما يعرف الفرقة. طيب هذه الثمرات والبركات التي عد منها هنا 25 يعني تحصل لأي جماعة؟ فالجواب أن هذا إنما يحصل لمن صلى الجماعة الأولى مع الإمام الراتب، لأن هذه الجماعة هي المقصودة، هذه الجماعة هي المقصودة. وأيضا يجوز للرجل إذا فاتته الجماعة أن يذهب إلى مسجد آخر فيصليها فيه لينال التضعيف. طبعا هذا إذا كانت المساجد تختلف في وقت إقامة الصلاة. قال البخاري في صحيحه: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة، الأسود بن يزيد النخعي التابع الجليل، إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. شوف، ذهب إلى مسجد آخر، هذا البخاري ذكره، ما صلى جماعة ثانية وإنما ذهب إلى مسجد آخر، لأنهم يعلمون أن التضعيف، تضعيف الأجر، إنما هو للجماعة الأولى. وأيضا يجوز لمن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون أن يصلي معهم، وتكون له الأولى فريضة والثانية نافلة. طيب، ثم ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة اللي هي تعدد الجماعات في المسجد الواحد، فذكر المذهب الأول وهو مذهب الجمهور، الثوري بن المبارك، مالك بن أنس، الشافعي، الليث، الأوزاعي، الزهري، عثمان البتي فقيه أهل البصرة، وربيعة، والنعمان بن ثابت أبو حنيفة، ويعقوب، محمد بن الحسن وغيرهم، حسن البصري وعلقمة، جمهور. وهكذا نقل هذا الترمذي لما قالوا: هذا قول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادا عن الصلاة في جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. والإمام الشافعي صرح بهذا في الأم، قال: وإذا كان للمسجد إمام راتب، هذا من ضمن القيود، أن هذا عدم تعدد الجماعات إنما يكون في المسجد الذي له إمام راتب، وأحيانا يقولون مؤذن راتب، ويعنون أن المؤذن الراتب بمعنى الإمام. قال: وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادا ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه. وهو قول الإمام مالك، وهو قول محمد بن الحسن وأبو حنيفة. طيب، ما علة المنع؟ قالوا: هل هو حماية من تطرق أهل البدع أو حماية من الأذى للأئمة؟ إيه، لأن هذا كون إن جماعة يدخلون والمسجد فيه إمام مسؤول ويدخل جماعة ويصلون بدون إذنه، فهذا فيه افتئات على هذا الإمام. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن الإمام إيش يا شيخ؟ أمير، الإمام أمير، نعم. طيب العلة الأولى إيش؟ حماية من تطرق أهل البدع. أيوة، لا يعجبهم الإمام فيتفقون ويتواطؤون، بحيث أنهم بعد انقباس الجماعة الأولى يأتون ويصلون معا. طيب ما الأدلة؟ أدلة المنع. قالوا قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. فوجه الدلالة وتفريقا، الواجب على المسلمين أن يجتمعوا في جماعة واحدة، ما تتعدد الجماعات. ومن السنة حديث مرفوع، حديث أبي بكر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم، مع أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسجد. بل ذكروا أن الإمام المسجد إذا تأخر عن الصلاة وجاء بعد ذلك فله إيش؟ له أن يقيم جماعة، ولا يدخل هذا في النهي لأنه الإمام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم، هذا حديث مرفوع. واستدلوا أيضا بماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمع حزم الحطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة، وفي بعض الألفاظ الصلاة معنا. فلو كانت الجماعات الثانية مشروعة فلماذا يحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم؟ طيب، فعندك عندك الآية وعندك الآثار إلى حديث المرفوعة، ثم أيضا الآثار كلام الشافعي الذي ذكرناه قبل، وأنا أريد أن أعيده لأن فيه زيادة في غاية الأهمية. قال الشافعي: وإن كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة، احفظوا هذا، صلوا فرادا ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه. الزيادة: وإنما كرهت ذلك لهم، خلي بالك هذا نقل للشافعي، لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، بل قد عابه بعضهم. شوف، لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، هذه القاعدة التي يدندن حولها الإمام الشاطبي، ويدندن حولها الشيخ الألباني، أن النصوص العامة لا يجوز إجراؤها على وجه لم يعمل به السلف. النصوص العامة، ما يأتي مؤذن مثلا ويزيد في كلمات الأذان بعد لا إله إلا الله وصلى الله على النبي محمد ويزيد ويجعلها من كلمات الأذان، فإذا جوبه يقول إيش؟ يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا أخذ نصا عاما وعمل به على وجه لم يجري عليه عمل السلف، فاحفظ هذا عن الشافعي. وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا. والمراد بالسلف هنا بالنسبة للشافعي الصحابة والتابعون. نعم. وجاء عن ابن مسعود أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد، فاستقبلهم الناس قد صلوا، فرجع بهما إلى البيت، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم صلى بهما. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق إلى الحسن البصري، وهذا أيضا نقل، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا. هذا نقل عن الحسن. مع أنهم أحرص الناس على الخير كما قال أبو هريرة، وكانوا أحرص الناس على الخير، أو محمد بن سيرين. طيب، فإذن هذا الاستدلال بالقرآن بالأحاديث المرفوعة والآثار، وأيضا الاستدلال بالمعقول. الاستدلال بالمعقول، قال السرخسي: إنا أمرنا بتكثير الجماعة، وفي تكرار الجماعة في مسجد واحد تقليلها، لأن الناس إذا عرفوا أنها تفوتهم الجماعة يعجلون للحضور فتكثر الجماعة. وكذا قال ابن العربي. قال ابن العربي: هذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعة لئلا يتخلف عن الجماعة ثم يأتي فيصلي بإمام آخر فتذهب حكمة الجماعة وسنتها. كلام الشيخ أحمد شاكر هنا في صفحة 46. نعم. قال: وقد كان عن تساهل المسلمين في هذا وظنهم أن إعادة الجماعة في المساجد جائزة مطلقا أنفشت بدعة منكرة في الجوامع العامة مثل الجامع الأزهر والمسجد المنسوب للحسين وغيرهما بمصر ومثل غيرهما في بلاد أخرى، فجعلوا في المسجد الواحد إمامين راتبين أو أكثر. ففي الجامع الأزهر مثلا إمام للقبلة القديمة وآخر للقبلة الجديدة، ونحو ذلك في مسجد الحسين. وقد رأينا فيه أن الشافعية لهم إمام يصلي بهم الفجر بغلس، والحنفيون لهم إمام آخر يصلي الفجر بإسفار. هذا معروف الجمهور، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، الظلمة لا زالت موجودة. مذهب الأحناف معروف، أسفروا بالفجر يعني ابدأوا بالدخول في صلاة الفجر عندما يسفر النهار. قال: ورأينا كثيرا من الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم ينتظرون إمامهم ليصلي بهم الفجر، ولا يصلون مع إمام الشافعيين، والصلاة قائمة والجماعة حاضرة. ورأينا فيهما وفي غيرهما جماعات تقام متعددة في وقت واحد، وكلهم آثمون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بل قد بلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكي، وأنه كان يصلي فيه أئمة أربعة يزعمونهم للمذاهب الأربعة، ولكننا لم نرى ذلك، إذ أننا لم ندرك هذا العهد بمكة، وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة وجمع الناس في الحرم على إمام واحد راتب. فهذا كله بالنسبة للقول الأول. طيب، القول هذا بالمنع يعني عليه قيود، عليه قيود، وهي ماذا؟ أن يكون هذا في مسجد له إمام راتب، له إمام راتب يعني معين. يذكر هنا عن أبي يوسف رحمه الله يعني أيضا قيد آخر، قال: إنما يكره تكرار الجماعة لقوم كثر، أما إذا صلى واحد بواحد أو باثنين فلا بأس به. سبحان الله، وهذا ما يقول به الشيخ الألباني رحمه الله في حديث إيش؟ من يتصدق على هذا فيصلي معه. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فوجد رجلا يصلي وحده، قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فإذا تباح هذه الصورة الضيقة. أبو يوسف يقول: أما إذا صلى واحد بواحد أو باثنين فلا بأس به مطلقا. ثم يقال أيضا في هذا الحديث: من يتصدق على هذا فيصلي معه. من يتصدق، فهذا الذي يصلي يصلي فريضة، وهذا الذي يتصدق عليه يصلي نافلة. وأما هؤلاء المتأخرون كلهم مفترضون، أين المتصدق وأين المتصدق عليه؟ فإنما يباح مثل هذه الصورة في هذه الحالة الضيقة. لماذا نقول هذا؟ لماذا نقول هذا؟ لما تقدم من الأدلة، لما تقدم من النقل عن الشافعي وعن الحسن البصري أن الصحابة كانوا يصلون فرادى، ولو علموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الجماعات الثانية تجوز لفعلوها، وهم أحرص الناس على الخير. هذا يعني بين واضح. فهذا عن أبي يوسف. وأيضا يا عبد الله، جاء عن محمد بن الحسن أنه لم يرى بالتكرار بأسا إذا صلوا في زاوية من المسجد على سبيل الخفية. يعني مثلا مسجد مثل هذا في صحن وفي الجزء الخلفي هذا، إن كانوا لابد فاعلين ولهم عذر فيأتون في ركن بعيد ويصلون، وقارئهم يسمعهم، لا كما يحصل أحيانا يقوم إمامهم وصوته يعني أعلى من صوت المكبر ويشوش على المسبوقين ويشوش على الناس وهم يقولون الأذكار. الإسلام ما يأتي مثل هذا أبدا. فالمهم أن أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأيضا أبو حنيفة جوزوا مثل هذه الصورة القليلة. طيب، والمسجد المطروق على الطريق الذي ليس له إمام، هذا لا إشكال، هذا مكان للصلاة مش مسجد، وإنما هذا مكان للصلاة. نقول مش مسجد يعني خلينا نقول مسجد، وإنما نفينا لأنه ليس له إمام معين. وعلى هذا يحمل ما جاء عن أنس رضي الله عنه وعلقه البخاري في صحيحه، وهو هذا من أدلة المجوزين، أن أنس رضي الله عنه دخل مسجدا قد صلي فيه فصلى فيه جماعة، فهذا يحمل على أنه مسجد إيش؟ مسجد مطروق طريق. قال البخاري: جاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. البخاري نقل هذا، ونقل اللي نقلناه الآن عن الأسود بن يزيد أنه كان يذهب ويصلي في مسجد آخر. وأما المجوزون فقال الترمذي: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، قد صلي فيه جماعة. وبه يقول أحمد وإسحاق، وابن حزم انتصر لهذا القول كعادته غاية الانتصار، واستدل بالأدلة العامة كما استدل ابن المنذر، فهذا مما لا نوافقه عليه. ابن حزم استدل بالأدلة العامة: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجل. ما تأتي بالأدلة العامة التي قال عنها الشافعي إيش؟ حفظت كلمة الشافعي؟ ها؟ لم يفعله السلف من قبلنا، والسلف أعلم منا بالأدلة، صح؟ السلف أعلم منا بصلاة الجماعة، وأعلم منا بصلاة الرجل، أعلم منا بالأدلة، لكن لم يعملوا بها في هذا الموطن، هذا فقد الأهمية. طيب، عندك في صفحة 68 قال: وقد تضاربت الأقوال في مذهب كل من أنس، يعني جاء عن أنس المنع والإيش والجواز، وعن عبد الله بن مسعود المنع والجواز، وعن الحسن البصري المنع والجواز. فطبعا هذا يحتاج يعني أن ترجح. طيب، أدلة المجيزين، حديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، أنت ما تأتينا بأدلة نحن متفقون فيها، وإنما تأتي بأدلة في محل الإيش؟ في محل النزاع. واستدلوا أيضا إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجل يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وقد عرفت وجهه. فهنا يفيد كلام أبي يوسف وكلام محمد بن الحسن. وإيش المقصود بهذا؟ المقصود أن تكون جماعة المسلمين واحدة، المقصود أن يعتني المسلمون بالجماعة الأولى. ثم نحن نقول هذا القول المريح، وهو ماذا؟ إن المتخلف عن الجماعة الأولى واحد من اثنين، إما معذور أو غير معذور، ما في غير هذا. طيب، إن كان معذورا فله ثواب الجماعة حتى لو صلى وحده، ويدل عليه ماذا؟ حديث أبي داود: إن الرجل إذا توضأ في بيته ثم جاء فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر الجماعة. شوف للنص، جزاك الله خير. ثم جاء فوجد الناس قد صلوا، فإذا هذا يأخذ الأجر طالما أنه معذور، وهو جاء في الطريق حصل زحام، جاء فوجد الجماعة الأولى انتهت، هذا معذور له الأجر كاملا. وأما إذا كان غير معذور فهو مأزور حتى ولو صلى 100 جماعة. من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. ما؟ أيوة، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، لأن هذا يعني على القاعدة العامة، يعني متى يصبح الناوي مثل الفاعل؟ الناوي يصبح فاعلا إذا بدأ، إذا بدأ في كما يقال إجراءات العمل، توضأ وبدأ. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فما بال القاتل؟ إنه كان حريصا، حريصا وإيش كمان، وجاء بالسيف وكان يريد أن إيش، أن يقتله فقتل هو. فهذا بدأ في بدايات العمل، فهذا يكونه الأجر كاملا في الخير وعليه الوزر كاملا في الشر. طيب، ويشوف بقى المناقشات، مناقشة أدلة كذا وأدلة كذا، وعليك بماذا؟ عليك بكلمة الشافعي، فإن الشافعي لا يقول هذا جزافا، إنما يقول لم يكونوا على هذا العمل. الكلمة الثانية يا شيخ بنسى سبحان الله بنصها. وذلك لأنه لم يفعله السلف من قبلنا، يعني الشافعي يقول هذا الكلام وقد فعله السلف؟ أبدا. أيوة، لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، وإنما كرهت ذلك لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، وإنما كرهت ذلك
لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا.
مرة ثانية،
وإنما كرهت ذلك لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا،
ليس مما فعل السلف قبلنا. فإمام يحيلك على السلف، ليس مما فعل السلف قبلنا، والشافعي يعني مطلع، الشافعي مطلع على الأحاديث والآثار، تقول والإمام أحمد أكثر اطلاعا ويجوز، نقول هذا في المشهور عنه، فخليك مع الرواية الأخرى التي توافق يعني هذا، لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا. خلاصة يا شيخ؟ ها؟ نعم صحيح، يعني ليس في قلب من عرف هذا، ليس في قلبه يعني شك، فأن مثل هذه الجماعات يعني خلاف ما كان عليه السلف. نعم، ذكر بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. الحديث صحيح في الإرواء 535. فطبعا ابن المنذر يعني بدأ بهذا الحديث، لكن نقول ابتداء لابن المنذر ماذا؟ هو يستدل بهذا على جواز تعدد الجماعات، فكيف ترد عليه؟ ها؟ كيف نرد على ابن المنذر؟ نقول الدعوة، الدعوة أوسع من الإيش أو أعم من هذا الدليل. أيوة الدعوة أعم. أنت تستدل بهذا على أن لو جاء 50 متأخرين يصلون جماعة، أين هذا من الصورة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصورة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي الفريضة، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ هذا الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم أخص، شيء خاص، وهو الذي فهمه من؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن. قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب. القول الأول: فرأى الطائفة الرخصة في أن تصلى جماعة بعد جماعة في مسجد واحد، وممن فعل ذلك أنس بن مالك، وروي ذلك عن ابن مسعود. الآن تقول إيش؟ اختلف عنهما، حتى أنس اختلف عنه، اختلف عنهما، ويحمل أثر أنس أنه صلى في مسجد مطروق، مطروق. ها؟ ايه راجع موجود في الرسالة. ثم ذكر بإسناده عن الجعد أبي عثمان قال: مر أنس، مر أنس، شوف مر، هذا يدل على المطروق، مر بنا، مر بنا أنس بن مالك ومعه أصحاب له زهاء 10، وقد صلينا صلاة الغداء، فقال: أصليتم؟ قلنا: نعم. قال: فأمر بعضهم فأذن وصلى ركعتين. طبعا هم يختلفون في الأذان والإقامة بالنسبة للجماعات الثانية على 3 أقوال، تجده أيضا في الرسالة. ما هي 3 أقوال معروف؟ لا ولا، ها؟ أذان وإقامة.
لا أذان ولا إقامة.
أيوة. وبعدين إقامة فقط. ثم أمره فأقام، ثم تقدم أنس فصلى بأصحابه ثم انصرف، وقد ألقوا له وسادة ومرفقة. ومن فقه الشيخ الألباني الذي يتمشى مع فقه أبي يوسف محمد بن الحسن أنه قال إيش؟ حتى لو في مسجد له مؤذن راتب وخلاص الناس صلوا ورجعوا وما في حد في المسجد، فيمكن أن إيش؟ يمكن أن يصلوا جماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.